أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن قال: الثاني من الأمور التي تتوقف على غسل الجنابة الطواف. قلنا بأن الطواف على قسمين: طواف واجب وطواف المندوب. ذكر السيد رحمه الله الطواف الواجب دون المندوب، وتقدم التفصيل. إجماع بل ضرورة على ذلك، وتدل عليه نصوص كثيرة في أبواب متفرقة. هذا ما ذكرناه. ثم قال: ولكن يحرم إذا لم يشترط غسل الجنابة في الطواف المندوب، كيف يأتي المجنب في الطواف حينئذ إذا لم يشترط ذلك؟ يقول: لكن يحرم على الجنب أن يدخل المسجد حينئذ. تظهر الثمرة إذا دخل عالما عامدا ملتفتا إلى ذلك، طوافه باطل وإن لم نشترط به غسل الجنابة الطهارة من الحدث الأكبر، إلا أن هذا الطواف محرم لوجود النهي الفعلي عن دخوله في المسجد الحرام، فيكون هذا الطواف باطلا لأنه عبادة، والنهي عن العبادة موجب لفسادها. وتظهر الثمرة كما في عبارته، وتظهر الثمرة فيما لو دخل المسجد نسيانا أو غفلة أو على نحو الإجبار، فإنه لو دخل في المسجد يجوز له أن يأتي بالطواف من دون أن يرتكب محرما، لسقوط النهي عن الفعلية بسبب العذر، فحينئذ هنا عذر عنده وهي الغفلة النسيان الإجبار، إنما أوجب رفع النهي عنه حينئذ، فيسقط فعلية النهي يصح منه الطواف المندوب، فتظهر الثمرة في هذا. هذا ما تقدم، وسيأتي إن شاء الله في فصل الآتي من الشروط مما يترتب على الجنابة حرمة دخول المساجد مطلقة بالتفصيل الذي سيأتي. ثم قال: نعم يشترط في صلاة الطواف، لو أتى بالطواف المندوب، هذا أتى بالطواف في حال الجنابة بالصورة المذكورة في حال الغفلة والنسيان، ولكن صلاة الطواف لا بد أن تكون مع الطهارة لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور. فصلاة الطواف هي عام لها أطلاق يشمل حتى صلاة الطواف كما تقدم، فحينئذ لا صلاة إلا بطهور، وروايات أخرى تقدم ذكرها في اشتراط كل صلاة بالطهارة من الحدث الأكبر. حينئذ وتقدم سابقا في بحث الوضوء وسيأتي أن الطهارة شرط واقعي من الحدث، شرط واقعي، وإن لم تكن الطهارة من الخبث شرط واقعي وهو شرط علمي ذكري، إلا أن الطهارة من الحدث شرط واقعي. فهذا الشخص نسى وأتى بالطواف وصلى في حال الجنابة في حال النسيان أيضا، صلاته باطلة لأن الطهارة من الحدث شرط واقعي للإجماع وللنص الخاصي. هذا ما تقدم سابقا. ثم قال: الثالث صوم شهر رمضان، فإنه يشترط في صوم شهر رمضان عدم التعمد على البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر. هذه هي المسألة المعروفة، يشترط في صحة صوم شهر رمضان عدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر. هذا الحكم لا ريب ولا إشكال في ثبوت هذا الحكم. قيل بأنه من قطعيات الفقه ومشهور بين الفقهاء، بل قيل أنه من قطعيات الفقه استدل عليه أولا بالإجماع، نقل الإجماع العلامة رحمه الله في التذكرة والمنتهى، كذلك نقل الإجماع ابن إدريس في السرائل، كذلك نقل الإجماع الشيخ في الخلاف. هؤلاء الأعلام ادعوا الإجماع على اشتراط صحة الصوم بعدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر، هذا هو أقوالهم. هناك خلاف في المسألة، ذهب الشيخ الصدوق رحمه الله إلى يستفاد من كلامه، نقل رواية في كتابه المقنع، ومن عادته في هذا الكتاب أنه فتاواه طابق مطابقة للروايات التي ينقلها، استفاد من هذه الرواية عدم دلالتها على عدم اشتراط صحة الصوم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر، هو استفاد هذا المعنى من هذه الرواية. فبما أنه رواية نقلها في كتابه المقنع، ومن عادته أنه نفس الرواية هي لما ينقلها هي فتواه، فقيل بأنه أفتى بذلك، لكن سيأتي أن استفادته غير تامة وتردد في أن الشيخ الصدوق يقول بذلك. إلا أن المحقق الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد يذهب إلى التردد في هذا الحكم، بل مال إلى عدم اشتراط صحة الصوم بهذا عدم البقاء. وذهب السيد نقل المحقق البحراني عن السيد الداماد رحمه الله في بعض كتبه أنه اختار عدم الاشتراط، فهنا علمان وهما المحقق الأردبيلي والمحقق السيد الداماد من المخالفين في هذه المسألة، أما الصدوق رحمه الله فمخالفته محل إشكالين، إذ أن الرواية التي نقلها في كتاب المقنع هذه الرواية لا تدل على ما يريده، هو افتهم من هذه الرواية معنى. العمدة في المقام الروايات، هناك روايات كثيرة تدل على اشتراط عدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر في صحة الصوم، روايات وردت في أبواب متفرقة، من تلك الروايات صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال عليه الصلاة والسلام يتم صومه باعتبار شهر رمضان، لا يأمره الإمام بأنه يفطر في شهر رمضان، فيتمه من باب الاحتياط بصومه ذلك ثم يقضيه، لأن صومه باطل إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. حينئذ هذه الرواية صريحة في اشتراط عدم البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان، إنما أمره الإمام بإتمام صومه لأنه تأدبي، إذ لم يأمر الإمام أن يفطر أحدا في شهر رمضان، فيقضي ذلك اليوم ويستغفر ربه، هذا آثم، هذا نفس الحكم وهو القضاء. أما فيه كفارة أو لا، سيأتي رواية أخرى تدل على وجود الكفارة لأنه متعمد. ومنها معتبرة إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان عليه رمضان، قال عليه الصلاة والسلام عليه قضاء الصلاة والصوم، هو في الصوم في النسيان أمره أن يقضي الصوم، فلا بد أن يكون متعمدا، يكون بطريق أولى حينئذ، إذا بقي متعمدا على الجنابة بطل صومه عليه القضاء حينئذ. فهذا وإن ورد في نسيان الغسل في شهر رمضان إلا أنه يدل بالملازمة على من؟ على أنه إذا بقي متعمدا عليه القضاء هذا الصوم. ومثل هذه المعتبرة صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. فإذا أمر الإمام في حال النسيان، أي نسيان غسل الجنابة في بالقضاء، وأنه هذا صوم باطل، ففي بعض وفي التعمد يلازمه أن التعمد على البقاء على الجنابة أيضا صومه باطل عليه القضاء حينئذ. ومنها موثقة أبي بصير عليه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال عليه الصلاة والسلام: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وقال إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا. هذه الرواية تثبت الكفارة في من بقي على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر. تلك الرواية صحيحة الحلبي إنما أمر الإمام بالقضاء. فنستفيد من مجموع الروايتين أن الصوم باطل عليه القضاء وعليه الكفارة، إذ أن الكفارة لا تثبت فيما إلا فيما إذا كان أفسد صومه، أما إذا لم يفسد صومه لا معنى للكفارة. فهذه صحيحة إنما تثبت الكفارة، فإذا ثبتت الكفارة معناه أنه صومه فاسد. هذه موثقة أبي بصير. ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شيء. هذا هو التفصيل بين النوم كذا والنوم كذا الوارد في بحث الصوم. قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة. فإن هذا الشخص نام استيقظ ثم نام بعد ذلك، فإنه هنا يعتبر متعمد، البقاء على الجنابة يكون متعمدا بالنسبة إليه، فليقض ذلك اليوم، إن صومه باطل عليه قضاء ذلك اليوم عقوبة. هذه ذكروا هذا، فإنها تدل على أن النوم بعد الانتباه والبقاء على الجنابة يوجب بطلان الصوم. ومنه هذا أثبت أن الانتباه بعد النوم يوجب القضاء، فإذا كان متعمدا على البقاء على الجنابة فإنه يلازمه أن المتعمد على البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر عليه القضاء أيضا بالأولوية، إذا قلنا بالأولوية أو بالملازمة نستفيد ذلك. هذه هي مجموعة الروايات التي استدل بها على أن البقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر يوجب بطلان الصوم، فيشترط في صحة الصوم عدم البقاء على الجنابة حين طلوع الفجر. هذا هو المستفاد، مشهور ادعي عليه الإجماع، بل قيل أنه من قطعيات الفقه. بإزاء هذه الروايات هناك روايات أخرى أيضا متعددة ومذكورة في أبواب متفرقة، يستفاد منها أن البقاء على الجنابة متعمدا لا يوجب البطلان، وسيأتي الإخبار.